أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، الكلام في الفصل يا فصل، الكلام في الفصل الثالث، قال: ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي. قال: والمراد بالكلي ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض. للكلي اصطلاحات متعددة، فقد مر علينا أولا الكل المنطقي. ماذا كنا نقصد بالكل المنطقي؟ الكل المنطقي هو الكلي اللي أخذناه بالمنطق، قابلية المفهوم للانطباق عليه على كثيرين، عنده قابلية لا يمتنع صدقه على كثيرين، أو بتعبير الشيخ الرئيس يقول بأنه أن تصوره لا يمتنع تصوره، يعني من الصورة ما عنده امتناع على الانطباق على كثيرين، لا يمنع وقوع الشركة فيه، طبيعته ما يمنع وقوع الشركة، اشتراك أفراد متعددة في هذا المفهوم ماكو مانع عنه. فإذا قابلية الانطباق على كثيرين موجودة، قابلية شردوا من تعبير قابلية، لأن قابلية مادة، فقالوا قابلية لا يمنع من وقوع الشركة فيه. احنا من نشوف هذا المفهوم بشنو من نعبر، شوف قابليه انما تتناسب ويا من ويا الامور الماديه. احنا هسه الان صرنا نعرف ان الماده المجردات التصورات ما بها قابليه وما قابليه، فلهذا هذا التعبير بعض الاحيان يكون تعبيرات مسامحيه. واضح هذه الفكره، انه قابليه انطباق عدم قابليه انطباق هي مو مثل القابليه الماديه، قابليه وعدم قابليه، لأنه الصورة الموجودة في الذهن مو مادية، وإنما كلامنا يعني تمنع من وقوع الشركة لو ما تمنع من وقوع الشركة، ينطبق على كثيرين لو ما ينطبق على كثيرين، مفهوم الإنسان مثلا ينطبق على كثير، هذا شو نسميه؟ هذا كلي المنطقي. وهناك كلي، خلينا نعبر عنه الكلي العرفاني باصطلاحي أهل العرفان، العرفان النظري يعبرون عن الكلي بالكلي اللي بمعنى السعي أو السعة الوجودية. قلنا بالنسبة لمثلا الوجود العقلي، قلنا أن عالم الوجود العقلي عالم كلي بالنسبة لمن؟ للعالم اللي تحته، للي أدول من عنده. لماذا؟ لأن ذاك العالم يحيط بهذا العالم إحاطة وجودية. هنا سعى يعني سعى وجودية، كل سعي يعني سعى وجودية، وهاي الاصطلاح نكرره أيضا، نكرره من نقول بأن الوجودات الكلية على ثلاثة. أمس بالدرس الماضي قلنا الوجودات الكلية، إيش نقصد بالكلية؟ قلنا ما نقصد المفهوم الكلي، وإنما نقصد الوجود الكلي، يعني هذا العالم عالم العقل بسعته، هذا عالم وجود مختلف تماما عن العالم المثالي، هم أيضا على امتداده وعلى سعته. شوف السعة ما نقصد بها الامتداد المادي، ولا نقصد بها يعني كل ما له ارتباط بالمادة أبدا، وإنما سعة الوجودية. هذا الاصطلاح الثاني كلي، هذا نسمينا قلنا كلي مصطلح عرفاني. يوجد معنى للكلي مغاير، وهذه المعاني فيما بينها اشتراك لفظي، كل واحد له معنى مختلف تماما، ما له علاقة، مو معنى واحد يشملهن. المعنى الجديد اللي يريد نذكره وهو اصطلاح فلسفي نسميه الكلي الفلسفي، المراد بالكلي الثبات، والمراد بالجزئي التغير. فنقول العلوم تارة تكون كلية يعني ثابتة، وتارة تكون جزئية يعني متغيرة.
هسه بين قوسين شنو العلوم متغيره؟ مو احنا قلنا العلوم العلم ما يتغير، هذا خليه مؤقتا. قال والمراد بالكلي ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، يعني المعلوم الخارجي. بين قوسين هناك علم انفعالي تابع للمعلوم. الآن أنا أباوع أنظر لمن؟ أنظر إلى يا شيخ خدمة؟ شيخ خدمة، شيخ خدمة أباوع لي. شيخ خدمة مثلا الآن لزم إيد بإيد جاي يعصر بصبعة مثلا، والآن صار عندي علم لو لا؟ صار عندي علم. الآن مثلا شيخ خدمة جاي ابتسم، لا ما كان يبتسم حتى الآن ابتسم شوف الآن هذا صار عندي علم بابتسامته، صحيح؟ هذا العلم لاحق تابع لمن؟ للمعلوم، تابع للمعلوم. فكل ما الآن إذا تباوع الواحد مثلا جاي يتحرك، كل خطوة من عنده جديدة أنت تصير عندك علم، الآن خطأ ووصل إلى هذه النقطة، ثم تحرك ووصل إلى هذه النقطة، ثم تحرك ووصل إلى هذه النقطة، كل نقطة جديدة يقطعها يصير عندك علم بيها، فعلمك تابع علما للمعلوم الخارجي. فهذا نسميه يتغير بتغير المعلوم، وهناك علوم لا تتغير بتغير المعلوم، فهو العلم الذي يكون سابق للمعلوم ولاحق أيضا وأثناء حصول المعلوم، فهو متقدم وأثناء ولاحق للمعلوم، ما له علاقة بالمعلوم، ما له علاقة بالمعلوم. مثلا الآن أنت علمك بعلم المهندس مثلا، هذا مثال علم المهندس، علم المهندس بهيكل البيت قبل لا يبنون البيت، قبل لا يبنون العمارة المهندس مخطط طريقة بناء البيت، فهذه هندسة البيت معلومة عند المهندس قبل من وجود البيت والعمارة، وأثناء بنائها هي نفسها، وبعد اكتمالها وبنائها هم أيضا التخطيط هو نفسه لمو نفسه نفسه. فعلم المهندس علم يعبرون عنه علم فعلي، يعني هو علم ثابت قبل البناء وأثناء البناء وبعد البناء، فهذا ما متغير ما متأثر بال، لكن إحنا اللي ما نعرف بالخطة، جينا قبل البناء شفنا الخريطة ما افتهمناها فتأثرنا فصارت معلومات عندنا في ذهننا، لما صار البناء صارت عندنا معلومات في ذهننا، لما اكتمل البناء صارت عندنا معلومات في ذهننا. إذن إحنا علمنا متغير بتغير البناء الخارجي، بس المهندس لا، علمه متأثر، يعني عفوا علمه سابق على من؟ على البناء. فإذا علم ثابت نعبر عنه علم ثابت قبلي، وهكذا العلم الذي يحصل قبل وجود المعلول عن طريق العلم بالعلة. مثلا يجي المنجم أو الفلكي يقول الساعة الفلانية في اليوم الفلاني راح يصير خسوف المن؟ خسوف للقمر، أو كسوف المن؟ للشمس. ليش؟ لأنه وفق حساباته لابد أن يكون القمر صاير بين الشمس وبين الأرض فيصير كسوف، أو أن الأرض تكون بين الشمس وبين من؟ وبين القمر، فيصير شو يصير؟ يصير خسوف. فهذا علم سابق عليم سابق عليه المعلوم، وأثناء لا يتغير، هو نفسه لا يتغير أثناء وجود المعلوم وبعد وجود المعلوم. قال والمراد بالكلي ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، كصورة البناء المهندس التي يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها، فالصورة عنده على حالها قبل البناء ومع البناء وبعد البناء، حتى وإن
خرب وانهدم البناء فالصورة نفسها، ويسمى علم ما قبل الكثرة. والمعلوم والعلوم الحاصلة عن طريق أيضا، والعلوم أيضا الحاصلة عن طريق العلل الكلية، أيضا عن طريق العلل كلية يعني ثابت، لأنه نتيجة علمك بالعلة راح تعرف المعلول. الآن أنت علمت عن طريق العلة بوجود نار في البيت، البيت كله بينار، شو راح يصير عندك معلوم قبل حصول المعلوم؟ أن كل الأشياء الموجودة بالبيت احترقت،
وأن البيت صار كله أسود ودخان، وأن الدخان طلع والجيران كلهم شافوا، يعني أي واحد يجي يشوف الدخان خارج من البيت، وأن الأموال أنت ضام أموال وين ضامها؟ بالغرفة، احترقت. وهكذا كل هاي الأشياء تستنتجها منين؟ استنتجتها منين؟ من العلم بالعلة. إذا نتيجة العلم بالعلة كل هاي المعلومات حتى لو بعدها ما حاصلة أنت استنتجتها، ولا بد أن تكون حاصلة ما دام العلة موجودة. وهكذا لو كان مثلا علمت بأن إنسان قطع رأسه راح تستنتج أنه مات مثلا، وكل هاي الأشياء يعني حصلت العلم بالعلة. بعد العلم بالعلة أكيد العلم بالمعلولات كلها شنو ماذا راح يتحقق ويكون ثابت قبل وقوع المعالم، حتى قبل وقوع المعالم ما دام أنت علمك ناشئ من علة. قال والعلوم الحاصلة عن طريق العلل كلية من هذا القبيل دائما، كعلم المنجم بأن القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى مدة كذا، يعود فيه الوضع السماوي بحيث يوجب حيلولة الأرض، الأرض تصير بالنص بين القمر وبين الشمس، فعلمه ثابت على حاله قبل الخسوف ومعه وبعده. من هنا نستطيع أن نفسر العلم الإلهي، نقول إن علم الله بالأشياء قبل خلقها يعلم بها، لو مو يعلم بها يعلم بها. لماذا؟ شلون قدر يعلم به الأشياء قبل خلقها؟ هو العلم غير يتعلق بالأشياء، هي ذا الأشياء ما موجودة معدومة، شلون علم بها؟ لأنه يعلم بمنه علة الأشياء، علة وجود كل الخلق المخلوقات منه علته؟ هو ذاته، هو الله نفسه. زين هو يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته؟ يعلم بذاته، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. وهذا طريق الحكماء مو من اليوم، هاي العبارة والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، هذا عبارة التجريد، الشيخ طوسي يقول ما دام يعلم بذاته وذاته هي علة المن، هاي المخلوقات نفس علمنا بالعلة. بس هواي احنا اشياء نعلمها نقولها راح يصير هيك وراح يصير هيك، ليش يا انت؟ لان علمت بالاسباب اللي تؤدي الى حصول هذه النتائج، ما دام علمت بالاسباب اذا النتائج تصير عندك معلومه. فاذا علم الله سابق للحوادث ولاحق لها واثناءها، ما يتغير، ما يتغير يعني شنو؟ لانه يعلم بالاشياء قبل، يعني يعلم قبل حصولها اصلا، وبعد حصولها ما راح يتغير علم الله حتى تقول يتأثر ويتغير ويكون علم لاحق وتابع لوجود المعلول. لا، ما راح يزيد شيء، وجودات الأشياء ما راح يزيد شيء على علم الله. أما طبيعة علم الله راح يجي الفصل لاحق نبين هو علم إجمالي كعين الكشف التفصيلي، نجي نبينه إن شاء الله. هذا نسميه المعلوم العلم الكلي ثابت يعني، وهناك علم جزئي. المراد بالجزئي هنا يعني المتغير بتغير المعلوم، مثل ما قلنا مثلا تشوف لك واحد يتحرك يمشي، فالآن كل خطوة من خطوات الخطوات اللي جاي يتحرك بيها ما كانت عندك موجودة مرسومة في ذهنك، فالآن وصل لهنا صار بذهنك، الآن مشى صار في النقطة الفلانية صار بذهنك،
فذهنك ينفعل، ينفعل علم انفعالي ينفعل. إذن هنا تغير. قال المراد بالجزئي ما يتغير بتغير المعلوم بالعرض، كما إذا علمنا عن طريق الإبصار بحركة زيد، ثم إذا وقف عن الحركة تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى السكون، وهذا تغير لو متغير هم أيضا تغير. ويسمى علم ما بعد الكثرة انفعال. يعني خلينا نعطي تمثيل للعلمين ذني للحالتين. مرة منو شيخ أمان الله، شيخ أمان الله يوقف وين؟ عشباج ويباوع، هذا الشارع يباوع. فمرة يباوع ويشوف السيارة قبل لا توصل، وبعدين من وصلت وبعدين من راح تتجاوز، هو مسيطر عليها وجاي يشوفها، لو ما جاي يشوفها جاي يشوفها من بعيد جاي يشوف. فهذا كأنه علم ثابت، أنت علمك بوجود السيارة ثابت حتى قبل لا توصل تصير مقابلك، وحتى بعد أن تتجاوزك فأنت تدري بهذا تشبيه، تشبيه. ومرة لا، كأنه شخص يباوع ما يشوف إلا اللي قدامه، الآن شاف سيارة قدامه ما كان يدري بيها سابقا، ثم بعد ذلك ذهبت فراح صورة السيارة. فإذا هذا علمه انفعالي متغير، يعني أشبه صورة تقريبية. سؤال، إحنا قلنا في العلم الجزئي يعني المتغير بتغير المعلوم، يعني الذهن يتغير يعني المعلومات تتغير. فإذا المعلومات تتغير، أمس ذكرنا بأن المعلومات لا يمكن أن تتغير، لأن التغير من صفات العالم المادي وليست من صفات العالم المجرد. هذا الإشكال في الحقيقة موجه نحو من؟ نحو صدر المتألهين الذي يقول بأن معلوماتنا مو مادية، كلها مو مادية، وإنما معلوماتنا يعني مجردة. فهذا الإشكال خلنا نقرأ. قال فإن قلت التغير لا يكون إلا بقوة سابقة، يعني بقابلية بمادة، وحاملها المادة، حامل هذه القوة والاستعداد العرضي منه المادة الجوهرية، ولازمه كون المعلوم أو العلوم الجزئية يعني المتغيرة مادية لا مجردة. قلنا هذا إشكال علي من إشكال على صدر المتألهين اللي يقول بأن العلوم مو مادية، ولا المشايين اللي يقولون علوم مادية قالوا أخوة مو مشكلة خل تتغير مادية ما عندنا مالا زين. فكيف يمكن أن يرد صدر المتألهين؟ الجواب هكذا، هو في الحقيقة تتغير الصورة، لو تجي صورة بعد صورة، صورة بعد صورة. الآن أنا من أباوع مثلا شيخ خدمت وانظر إلى شيخ خدمت جاي يمشي، الآن هو في هذه النقطة عندي صورة إلى وهاي النقطة، بعدين تحرك صار في النقطة الثانية جتني صورة إلى ثانية، فقلت تغيرت صورته. شنو يعني تغيرت صورته؟ مو معناته أن الأولى تغيرت، وإنما أجت صورة جديدة بعدما كانت له صورة أنه متحرك، الآن صارت إلى صورة أنه ساكن. فإذا أجت صورة بعد صورة، مو الصورة القديمة زالت وتغيرت. فإذا شنو نعبر عنه هذا؟ نعبر عنه هذا علم بالتغير، مو تغير بالعلم، مو العلم نفسه تغير، وإنما صار عندي علم بمن بالتغير، فالعلم واحد. زين، قال قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، لأن العلم طبيعته ما راح يتغير من القوة، يخرج من القوة إلى الفعل. قال والمتغير ثابت في تغيره، يعني هو هذا ثابت في هذه الحالة، أنك تقول أن شيخ خدمت كان بالطريقة الفلانية وله صورة، والآن صار بالطريقة الفلانية بالحالة الفلانية وله صورة أخرى، وهاي نظرة ثابتة عنه، وهاي نظرة نظرتي عنه ثابت، فأقول شيخ خدمت يتحرك، فنظرتي عنه ثابتة لو لا، وهو أنه يتحرك ثابتة. قال والمتغير ثابت في تغيره، لا متغير نفس الصورة تتغير، وتعلق العلم به أعني حضوره حضور من عند العالم من حيث ثباته لا تغيره، مو من حيث تغيره بحيث أن المعلوم والصورة اللي عندي تتغير ويجري عليه الزمن، وإلا لم يكن حاضرا فلم يكن العلم حضور شيء لشيئين. هذا خلفون.
إذن واضح الفكرة أن هذه الصورة الحاصلة عندي هي صورة واحدة لهذا المتغير الخارجي، حتى لا يعني عفوا هي نظرة واحدة، هي علم واحد. شلون إذا أريد أحلله؟ صورة أجت نقلت عنه الشيء الفلاني أنه ساكن، صورة نقلت عنه أنه متحرك، ثم بقت هذه الصورة اللي تنقل لي أحداث شيخ خدمات، هذه كلها تعبر عن من عن وجهة نظر ثابتة حوله وهو أنه متغير. هذا هو الفصل الثالث. الفصل الرابع، ذكروا أن التعقل على ثلاث في أنواع التعقل، ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع. هناك من ذهب إلى أن التعقل على نوعين، قالوا الأشياء إما أن نتعقلها بالقوة أو لا، لو بالقوة لو بالتعقل، لو الإنسان أساسا فاقد للمعلومات ما عنده أي معلومات، لو يكتسب المعلومات والمعلومات اللي يكتسبها هي معلومات تفصيلية. طبعا هاي النقاشات اللي بالتعقل وكذا دائما يصير مصب اهتمامهم منه تفسير العلم الإلهي، تفسير العلم الإلهي. فذهب الشيخ الإشراق والشيخ فخر الدين الرازي إلى أن التعقل نوعين، إما أن يكون تعقل بالقوة أو يكون تعقل بالفعل، والتعقل بالفعل هو التعقل التفصيلي. طبعا شيخ الإشراق أيضا هو ذهب إلى وجود تعقل إجمالي، لكن هذا الإجمال عين الإبهام، وصار أكو كلام بيها سرح يجي يعني ملاحظة علي. لكن هناك نوع من أنواع التعقل يسمى التعقل الإجمالي، لكن في عين الكشف التفصيلي هذا التعقل أقوى منين؟ أقوى من التفاصيل. يجي هسه الكلام. قال ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون العقل بالقوة. شنو يعني العقل بالقوة؟ يعني هذا العقل لحد الآن ما بي أي صورة عقلية، حتى لحد الآن ما ملتفت إلى نفسه كعقل، ما مدرك لذاته، بعده ما طالع بالقوة. يعني شلون طفل لحد الآن يقول هذا مفكر بالقوة، لكن لحد الآن جاي يفكر، الآن بالفعل جاي يفكر له، اصلا هو ما بي يعني، ولهذا تقول بالقوة يعني بي قابلية، يعني اكو جنبة مادية جاي تتحرك نحو هذه الفعلية، وهي ان يكون متعقل بالفعل، ان يكون ناطق بالفعل. قال ان يكون العقل بالقوة اي لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل، ولا له شيء من المعقولات بالفعل، لا هو من المعقولات وصاير مجرد بعد ما صاير مجرد، ولا عنده أي صورة عقلية، أي صورة عقلية ما عنده بالفعل. لماذا؟ قال لخلو النفس عن عامة المعقولات. وهذا ليمتى هذا يصير؟ هذا كلام يعني صاير كلام في أنه هاي المرحلة وين؟ هاي المرحلة قالوا مرحلة ما قبل الإنسانية، لما الإنسان كانت لازالت لحد الآن روحه روح مادية حسب رأي صدر المتألهين، يقول النفس تنشأ مادية بالبداية وشوية شوية تتعقد، شوية تتجرد وصير لها مستوى مجرد عقلي. يقول هي في البداية مادية نشأتها، لما تتحد بهاي العلوم صير يعني نوع العلوم، هاي العلوم تتحد مع هاي النفس فتترقى النفس، صير شنو؟ صير وجودها وكيانها مختلف تماما، صير نوع بالبداية صير مجرد تجردا مثاليا لأنها اتحدت مع العلوم المثالية، ثم تترقى فتدرك الوجودات الكلية العقلية، فيصير وجودها وجود عقلي، ويرى أو ينقل أن سيد العلامة يرى أن أغلب الناس لم تصل إلى هذه المرحلة، مرحلة إدراك العقلي. قال وحتى هذه التصورات اللي في أذهاننا على أنها تصورات عقلية هي بعيدة عن العقلي الحقيقي، إدراك العقل بما هو عقلي هذا النفوس الكاملة، يعني هسموه النفوس اللي كاملة 100%، لا يعني النفوس الأوحدية اللي تحتاج إلى استعداد كبير وعمل وعلم، تترقى شيئا فشيئا فتدرك الوجودات الكلية العقلية. بس هذا ما نريد نحكي بندرتها أو غيرها، بس النتيجة هاي النفس تترقى على أي أساس؟ على أساس العلوم، على أساس المعقولات. فإذا المرحلة الأولى كانت فاقدة للمعلومات، فإذا هي ما دام فاقدة للمعلومات إذن هي أشبه بالمادة، هي أصلا مادة، هي تصير بالبداية مادة، ثم بعد ذلك يقول تتعقل ذاتها، تتعقل أنها واحد، تتعقل وجودها، تتعقل أنها عقل، أنها وجود مجرد، أنها وعي، شيئا فشيئا تزيد تعقلاتها للأشياء فتصير معقولا بالتفصيل، تعلم بالتفاصيل. قال الثاني أن يعقل معقولا أو معقولات كثيرة بالفعل، مميزا لبعض المعقولات عن بعض الآخر، لبعضها عن بعض، بحيث يصير عنده مرتبة تمييز، مرتبا لها، مثلا يقول هذا علم حسي، هذا علم خيالي، هذا علم شنو؟ عقلي، فصارت عنده معلومات كثيرة، هذه بديهيات، هذه نظريات، فصارت عنده معقولات كثيرة. قال وهو العقل التفصيلي. الثالث أن يعقل معقولات كثيرة، وهذا العقل اللي بيه معقولات كثيرة عقل بالفعل، لكن المعلومات ما موجودة متميزة بعضها عن بعض، وإنما موجودة على نحو البساطة، وهذا هو العلم الإجمالي. لكن هذا العلم الإجمالي مو بمعنى الإبهام، يعني اللي نأخذه بالأصول العلم الإجمالي بمعنى مبهم، أنت واجب عليك واحدة من الصلاتين للظهر لو الجمعة وما تعرف، هل يظهر لو الجمعة ما تعرفها؟ فإذا مبهم عندك لما مبهم مبهم، هذا لا ما نقول هالشيء، نقول بأن هذا العلم هو علم حاوي على جميع التفاصيل، على جميع المعلومات، بس ما مميزها واحدة عن واحدة تماما. إذا أسأل شيخ سجاد مثلا أقول له شيخنا أن المسألة الفلانية تعرفها لو ما تعرفها، مباشرة أول ما أسئله بالسؤال الفلاني يخطر له في ذهنه الجواب، يخطر في ذهنه حتى لحظة هواي عليها، مباشرة يصير كوجود دفعي الجواب في ذهنك، هذا الجواب موجود في ذهنك ولكنه بدون تفصيل، ثم بعد ذلك تجي تفصل، من تجي تفصل تصير تتكلم شقد هاي الخاطرة اللي هي لحظة من تريد تفصلها، شقد تطول بها؟ قد تطول بها ساعة. فإذا وجود هذه المعلومة قبل التفصيل شو نسميها؟ علم إجمالي بسيط. زين سؤال، هذا العلم الإجمالي البسيط هذا صاير بعد التفاصيل لو هو الخلاق والمولد للتفاصيل، هو اللي يخلق ويولد التفاصيل، بحيث هاي المعلومات اللي صرت تتحدث بها كلها منين مأخوذة؟ من هاي الخاطرة اللي هي خطرت في ذهنك للجواب، صحيح؟ فنسمي هذا علم إجمالي، ولكنه أقوى من التفاصيل، أقوى من التفاصيل، مو هو صاير بعد التفاصيل، مو هو نتيجة وجود تفاصيل ثم صار إبهام فيصير علم إجمالي مبهم، لا، بل إن هذا العلم هو المولد للتفاصيل. هذا على هذا العلم فسرنا الفاعل العنائي، إذا تذكرونه الفاعل، عفواً فاعل بالتجلي سميناه، قلنا الفاعل بالتجلي وهو علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته قبل لا يعلم بها، قبل لا تنوجد عفواً، يعلم بها علماً تفصيلياً، علماً إجمالياً قلنا، ولكنه في عين الكشف التفصيلي، يعني هو المولد للتفاصيل، علم مو إبهامي أقل من التفاصيل بل هو أقوى، هو المولد لها. قال أن يعقل معقولات كثيرة بالعقل بالفعل من غير أن يتميز بعضها من بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي، بسيط يعني ما بي كثرة مميزات، متميز صورة عن صورة. قال فيه كل التفاصيل، كل التفاصيل موجودة به، نعم، يعني العلم بالمخلوقات قبل خلقها، الله يعلم بكل المخلوقات قبل خلقها، نعم، ولكن مو بتفاصيل، مو مفصلة. هذا التفصيل ليه بتحصل في عالم الخلق والكثرة. قال ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة عن عدة من المسائل التي لك علم بها، فحضر الجواب في الوقت مباشرة، فأنت في أول لحظة تأخذه في الجواب تعلم بها جميعا، تعلم بالمسائل جميعا علما يقينيا بالفعل، لكن لا يتميز لبعضها من بعض ولا تفصيل، وإنما خاطرة توضح لك كل الجواب، وإنما يحصل التمييز والتفصيل بالجواب كأنما عندك منبع هو خلاق وولاد لهذه التفاصيل، وتجري منه التفاصيل، ويسمى عقلا إجماليا مو مبهما، مو بمعنى الإبهام، وإنما مولد للتفاصيل، بسيط، ولكن البساطة هنا أقوى منين؟ أقوى من التفاصيل. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.